أيها الإخوة، هذا هو الشريط 34 من تفسير سورة آل عمران.
الفائدة الثالثة أن الإخلال به نقص في الإيمان. إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ولم، فهذا دليل على أن الإخلال به نقص في الإيمان. ثم إنه لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله الخطاب للمؤمنين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. في هذه الآية يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، هذا نهي، هذا لا ناهية، ولهذا جزمت الفعل فقال لا تتخذوا. والمراد بالبطانة القوم المقربون إلى الشخص، مأخوذ من بطانة الثوب لأنها أقرب إلى البدن أو إلى الجسد من ظهارته، فالثوب له بطانة وله ظهارة، البطانة أقرب. فالمعنى لا تتخذوا قوما مقربين إليكم تفضون إليهم بالأسرار وتخبرونهم بالأحوال وبما تريدون أن تقوموا به، وقوله من دونكم أي من غيركم، كما في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي من غيره. والمعنى من دونكم أي من غيركم بأي شيء، بالدين أو بالهدف أو بماذا. نقول المراد بذلك كل من يغايرك في أمر من الأمور، وهذا يختلف، قد يكون في الدين مثلا وقد يكون في الدنيا. فإذا كان الأمر يتعلق بالدين فحينئذ لا نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا نتخذ المنافقين أولياء من دون المؤمنين، لأنهم غيرنا. إذا كان يتعلق بتجارة فلا نتخذ أحدا بطانة يخدعنا في تجارتنا لأنه مغاير لنا في هذا الاتجاه. وهذه في الحقيقة قاعدة موجهة لكل مؤمن، وهي صالحة حتى للكافر، حتى للكافر مثلا لا يتخذ بطانة من دونه أي من غيره ممن يضره اتخاذه بطانة. وقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه أربع جمل، لا يألونكم خبالا، هذه واحدة، ودوا ما عنتم كم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه الجمل هل هي أوصاف لبطانة، يعني بطانة متصفة بهذه الصفات، أو هي جمل تعليلية للبطانة، أي لا تتخذوا بطانة من دونكم فإنهم لا يألونكم خبالا ويودون ما عنتم إلى آخره. في هذا احتمالان، في هذا احتمالان، يحتمل أن هذه الجمل أوصاف، عرفتم، ويحتمل أنها جمل استئنافية معللة لبيان التعليل، يعني لا تتخذوا بطانة من دونكم لأنهم لا يألونكم خبالا إلى آخره. وعلى القول الأول يكون معنى الآية لا تتخذوا بطانة من دونكم على هذا الوصف، أي بطانة لا من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم إلى آخره. فإن قلنا بأن هذه الجمل أوصاف فإن قوله من دونكم يعتبر وصفا خامسا، لأن من دونكم الجار والمجرور صفة إيش؟ لبطانة، وعليه فيكون نهى الله أن نتخذ بطانة من اتصفوا بهذه الصفات الخمس، أنهم من دوننا، أنهم لا يألوننا خبالا، يودون ما عنتنا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نرجع الآن إلى الكلمات. قوله لا يألونكم خبالا، ألا بمعنى بذل الجهد، أي لا يألون جهدا في خبالكم، لا يألون جهدا في خبالكم، يعني أنهم يبذلون كل جهد في خبالكم. والخبال هو الفساد في الرأي والعقل، ولهذا يقول الناس للرجل الفاسد عقله ورأيه يقولون إنه خبل. فمعنى لا يألونكم خبالا يعني لا يألون لكم جهدا في لا يألون جهدا في خبالكم، يبذلون كل جهد لفساد أموركم، لأنهم قوم ليسوا منكم وهم بعيدون عنكم بطانة من دونكم. طيب، وقولهم ودوا ما عنتم، ودوا الود خالص المحبة، يعني أنهم يحبون بكل قلوبهم ما عنتم، أي الذي عنتم، أي الذي شق عليكم. ويحتمل أن تكون ما مصدرية، أي ودوا عنتكم، والعنت المشقة والشدة، كما قال الله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، أي ألحق بكم المشقة. وقال تعالى عزيز عليه ما عنتم، أي ما شق عليكم. فالمعنى أن هؤلاء البطانة لا يألون جهدا في فساد أمورنا، ويودون بكل قلوبهم العنت علينا والإشقاق والإتعاب، العنت الفكري والبدني والمالي وكل شيء يمكن أن يحقنا فيه مشقة، فهؤلاء يودون. الوصف الثالث، وقد بدت البغضاء من أفواههم، بدت أي ظهرت، ومن أفواههم من لبيان محل البدو، فهي ابتدائية، يعني ظهرت من أفواههم، كأنما يريدون أن يكتموا هذه العداوة البغضاء، ولكنها تبدو، لا بد أن تفهم من أقوالهم، وإن كانوا لا يريدون هذا. ولهذا لم يقل قد أبدوا البغضاء من أفواههم، بل قال قد بدت، وهو دليل على أنها جاءت فلتة من أفواههم، وإلا فهم يتكتمون في البغضاء من أجل أن يتوصلوا إلى مآربهم في اتخاذهم إيش؟ بطانة، في اتخاذهم بطانة. لكن لا بد أن تبدو البغضاء من أفواههم. وما تخفي صدورهم أكبر، أي مما يبدو من أفواههم، يعني عندهم من البغضاء في القلوب أكثر بكثير مما تبديه الألسن. هؤلاء القوم المتصفون بهذه الصفات نهانا الله أن نتخذهم بطانة. والنهي عن اتخاذهم بطانة يستلزم إبعادهم عنك، والحذر منهم، وألا تركن إليهم. ثم قال قد بينا لكم الآيات، أي أظهرناها حتى صارت بينة مثل فلق الصبح. والآيات العلامات، وهل المراد العلامات التي وصف بها هؤلاء أو هي أعم فتشمل جميع ما بين الله لنا؟ الأولى أن نجعلها عامة، نقول بين الله تعالى لنا العلامات الدالة على الحق وعلى الباطل في هذه المسألة وفي غيرها. وقول قد بينا لكم الآيات يدل على أنه سبحانه وتعالى له عناية خاصة في المؤمنين، يبين لهم الآيات التي قد تخفى عليهم بل هي خافية عليهم. وقوله إن كنتم تعقلون يعني أنه لا يظهر بياننا للآيات إلا لمن كان له عقل يعقل به نفسه وهواه، أما غير العاقل فإنه لا ينتفع. لأن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويحتمل أن الشرط قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون عائد على قوله لا تتخذوا بطانة من دونكم، والمعنى على هذا التقدير إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا بطانة من دونكم. أما على الأول فيكون التقدير إن كنتم تعقلون فقد بينا لكم الآيات فاعقلوها. ومر علينا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فالأولى أن تحمل عليهم، فيكون من العقل أن لا نتخذهم بطانة، ومن العقل أن نتبين ما بينه الله لنا من الآيات. في هذه الآية عدة فوائد أو نكمل. قال ها أنتم أولئك تحبونهم، في قوله ها أنتم قراءتان، المد ها أنتم والقصر ها أنتم أولئك تحبونهم، وكلاهما قراءتان سبعيتان. ينبغي للقارئ أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، يعني بهذه أحيانا وبهذه أحيانا، إلا أمام العامة. فأمام العامة لا ينبغي أن تقرأ إلا بقراءة المصحف الذي بين أيديهم، لأنك لو قرأت بقراءة غير قراءة المصحف الذي بأيديهم اتهموك بالخطأ أو شككوا في إيش؟ في القرآن، شكوا في القرآن، كيف القرآن تغير آياته؟ وربما إن كانوا عامة دهماء ربما يضربونك، يقول أنت غيرت كتاب الله، لأن العامة الدهمة مشكل ما لا يميزون. إذن ها أنتم قراءة، الثانية ها أنتم. طيب، وها أنتم ها للتنبيه، قيل إنها منقولة عن مكانها، وأن الأصل أنتم هؤلاء تحبونهم، وقيل بل هي للتنبيه وأنها في مكانها، لأن مكان التنبيه ينبغي أن يكون، لأن التنبيه ينبغي أن يكون في أول الكلمات، فهي في مكانها. وقوله ها أنتم أولئي، أولئي منادى، وأصله يا هؤلاء. تحبونهم أي تحبون هذه البطانة الذين لا يألونكم خبالا، والذين ودوا ما عنتم، والذين قد بدت البغضاء من أفواههم، والذين ما تخفيه صدورهم أكبر، تحبونهم. وذلك لأن المؤمنين يغلب عليهم سلامة القلب وطهارته وعدم ظن السوء في غيرهم. وكان هؤلاء يتوددون إليهم ويدعون أنهم يصلونهم فيحبهم المؤمنون. بناء على أي شيء؟ على تغريرهم بهم. ولا يحبونكم، يعني وهم لا يحبونكم مع أنكم تحبونهم. وكيف يحبونها وقد بدت البغضاء من أفواههم؟ وقولهم تحبونهم هذا معلوم لنا، لكن ولا يحبونكم هذا غير معلوم، لكن الله أعطانا له قرائن وهي ما تبديه إيش أفواههم. فإذا كانوا لا يحبونكم فكيف تحبونهم؟ الإنسان العاقل الحازم هو الذي يعامل من كانت هذه صفته بمثل ما كان عليه. وتؤمنون بالكتاب كله، الكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب. تؤمنون بالكتاب القرآن، بالكتاب التوراة، بالكتاب الإنجيل، بالكتاب الزبور، بالكتاب صحف إبراهيم. تؤمنون بهذا كله، وهم لا يؤمنون بذلك. هم لا يؤمنون بذلك. طيب من هؤلاء؟ يصدق هذا على اليهود والنصارى والمنافقين، كلهم لنا بهذا الوصف. لكن اليهود يدعون أنهم مؤمنون بالتوراة، والنصارى يدعون أنهم مؤمنون بالإنجيل، والمنافقون لا يؤمنون بشيء. المنافقون لا يؤمنون بشيء. وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا ومداهنة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولهذا قال وإذا خلوا، يعني وحدهم أو إلى شياطينهم، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. غضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أي من شدة الغيظ. لكن من شدة الغيظ لما يرون من نعمة الله عليكم، أو من شدة الغيظ لعدم إيمانكم اتباعكم لهم، أو من الأمرين جميعا. من الأمرين جميعا، بل ربما نقول يشمل أيضا ما ادعوا، يشمل أيضا ما ادعوا في أنهم أمضوا مع المسلمين وقتا ولم يتمكنوا من نيل مآربهم. وقوله عضوا عليكم الأنامل، الأنامل هي أطراف الأصابع، وعضها يعبر به عن شدة الندم والحزن، ويعبر به عن شدة الغيظ. أحياناً الذي يتوعدك تجد يعض أنامله ويومي برأسه ويقول عسى أدرك، عشان يتوعدك. نقول هذا عض أنامله من الغيظ. والثاني انكسر سيارته فعض أنملته، هذا من شدة الندم. لكن هنا بيّن الله عز وجل أنهم يعضون الأنامل من الغيظ، من شدة الغيظ. يتمنى أن تكون أنت الذي بين أسنانه حتى يقدمك. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الأنامل التي تعض هل هي طرف الأصابع ولا وسط الأصابع؟ ها؟ يعني الأعلى على كل حال الظاهر أنها تختلف بحسب أعراف الناس. أحد يعض الأعلى وبعض الناس يعض الوسط. وهو عندكم
رؤوس الأصابع.
هنا أظن عندنا في الأوسط لا دعنا من يستحمل أو ما يستحمل، هذه عادة ما هي تعلل العادات، إنما هم بعض الناس يعض وسط الأصبع وبعضهم يعض الطرف. المهم هي كلها تنبي عن شدة، إما شدة حزن وإما شدة غيظ. قال الله تعالى قل موتوا بغيظكم. قل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لمن يتأتى خطابه وهو الأصح وهو الأقرب، لأنه قال كان يخاطب المؤمنين بالأول يا أيها الذين آمنوا ها أنتم لا تحبونهم، يعني فقل أيها المؤمن لهؤلاء موتوا بغيظكم. هذا الأمر للإهانة، الأمر للإهانة وبيان عدم المبالاة بهم. وقولوا موتوا بغيظكم الباء قيل إنها للغاية والمصاحبة، يعني ابقوا على غيظكم إلى أن تموتوا. وقيل إنها للسببية أي موتوا بسبب غيظكم فإنه لا يهمنا. والثاني أقرب، الثاني أقرب، فالأول دعاء عليهم ببقاء الغيظ إلى الموت، والثاني دعاء عليهم بتعجيل الموت بسبب الغيظ، فيكون هذا أقرب للصواب وأشد في التحدي والبعد عنهم. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الجملة الاستئنافية يبين الله تعالى فيها أنه عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور وهي القلوب، لأن القلوب هي محل العقل والإدراك والتدبير للجسد. وإنما قلنا إن ذات الصدور هي القلوب لقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب هو محل العقل ومحل التدبير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي محل النية والإرادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. طيب إذن عليم بذات الصدور أي بالقلوب بصاحبة الصدور، هذا تفسير لفظي، والمراد القلوب. ثم قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم. إن تمسسكم الخطاب لمن؟ للمؤمنين، وهنا أتى بصيغة الجمع وأتى بصيغة المفرد في قوله قل موتوا بغيظكم، وسبق أن جاء بصيغة الجمع، وهذا من التفنن في الخطاب ومن فوائده الانتباه. الانتباه أن الإنسان إذا اختلفت الأسلوب عنده انتبه، وليس كما إذا كان الأسلوب على وتيرة واحدة. إن تمسسكم حسنة تسؤهم. حسنة أيما حسنة؟ دينية أو دنيوية، بدنية أو مالية أو أهلية؟ شاملة، شاملة. ووجه الشمول أن حسنة نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فأي حسنة تصيب المؤمنين فإنها تسوء، لأنهم أعداء سواء كانت هذه الحسنة في المال أو البدن أو الأهل أو النصرة أو أي حسنة كانت، فإن هؤلاء تسؤهم الحسنة إذا أصابتكم. وقوله نعم إذا مستكم، وقوله وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها، تصبكم سيئة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. السيئة هنا ما يسوءكم، يعني إن أصابكم ما يسوءكم في البدن أو الأهل أو المال أو الدين يفرحوا بها، يعني يلحقهم الفرح بسببها. وهنا يقول إن تمسسكم في الحسنة وإن تصبكم في السيئة، فهل هذا من باب اختلاف التعبير أو هناك فرق معنوي؟ قال بعض العلماء إن هذا من باب اختلاف التعبير، وأن معنى قوله إن تمسسكم حسنة أي إن تصبكم حسنة. قالوا ودليل ذلك قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال بعض العلماء بل بينهما فرق، لأن المس أخف من الإصابة، المس أخف من الإصابة، وبنى على ذلك أنهم يساؤون من الحسنة وإن كانت قليلة جدا، ويفرحون بالسيئة إذا أصابت وأوجعت. وهذا الفرق بالنسبة لقوله إن تمسسكم حسنة وجيه، لكن بالنسبة لقوله وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، لو قلنا بهذا الفرق لكان فرحهم بالسيئة لا يكون إلا إذا كانت شديدة. وهذا فيما يظهر خلاف حالهم، وبناء على ذلك يترجح القول بأن مس وأصاب بمعنى واحد، لكن اختلف التعبير لفائدة وهي التنبيه، لأنه إذا اختلف الأسلوب فلا بد أن يحدث للإنسان المخاطب انتباه، بخلاف ما إذا كان على وتيرة واحدة. وقوله إن تصبكم سيئة، هل يدخل في ذلك هزيمتهم في الجهاد؟ نعم يدخل. ويدل لهذا قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة وإن منكم ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وقولهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تصبروا على ما ينالكم منهم، وتتقوا فيما تعاملونهم به، لأن الإنسان مطلوب بالنسبة لهؤلاء الكفار مطلوب بأمرين: الأول الصبر على ما فعلوا، والثاني أن يتقي الله فيما يفعل بهم. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، كيدهم الكيد هو المكر، والمكر هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. فخرج بقولنا التوصل بالأسباب الخفية ما إذا توصل بأمر معلوم للإيقاع بخصمه، فإن هذا لا يسمى مكرا، مثل أن يأتيه على وجه صريح فيقتله، لكن إذا أتاه على وجه خفي فقتله نقول هذا مكر وكيد. لا يضركم كيدهم شيئا، وقوله لا يضركم كيدهم شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فتشمل أي شيء يكون. فالكفار إذا عاملناهم بالصبر والتقوى فلن يضرونا شيئا، إن الله بما يعملون محيط. نعم في إيش؟ نعم.
هل جميع الكتاب اللي يقول يحذر الله سبحانه وتعالى منهم على هذه الدرجة؟ ومن المؤمنين من يبحثون عن ملذات وشهوات فقط ولا يدافعون عن دين الله ولا ينصرون؟
هذا على كل حال تأتي بالفوائد. نعم
شيخ.
نعم يا شيخ.
أحسن الله إليك يا شيخ. كيف يكون الكفار يأخذون بطانة منهم وهم كفار؟ يعني أي بطانة فهي كافرة.
كيف؟
يعني كل ملتهم واحدة يعني.
أي نعم.
فقلنا إن المفروض تكون لو كانت خائنة الفرقة الثانية فينبغي لا يأخذوها بطانة، فالكفار ملتهم واحدة يعني. كيف؟
أي لكنهم قد يخونوا بعضهم بعضا لمصالحهم الدنيوية. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لا 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 مو متشبه، لأن هذا شيء طبيعي. لا ذكره أنهم يعطون أنامهم عليهم، كونه علي المؤمن هذا نعم تشبه. لا لا فعل مجرد معنى. نعم.
كيف نفرق بين يعني آلة التي بمعنى اليمين والتي بمعنى التقصير؟
هذه اللي بمعنى التقصير آلة، ما هي آلة. اللي بمعنى اليمين آلة. الجمع قل المصدر آلة إلا آلة مصدرها إلا التي بمعنى التقصير، وآلا مصدرها إيلا. نعم
شيخ حسن الله إليك. ذكرنا أن هذا يحتمل أن يكون اليهود أو النصارى أو المنافقون.
نعم
حسن الله إليك. هؤلاء ما يجوز أن نحبهم على كل حال، سواء نحبونا أم نبغضونا.
نعم سأتي هنا. هذه تأتي بالفوائد.
شيخ حسن الله إليك قال وتؤمنون بالكتاب كله، ولم يقل ولا يؤمنون بالكتاب كله.
نعم.
مع أنه قال تحبون منافقون.
اي لانهم ربما يؤمنون ببعض كتابهم.
طيب الايمان ما يتجزا اذا امن ببعض الكتاب لا يصف الايمان.
لا قصدي ببعض الكتب يعني الكتاب اسم جنس.
لا.
الكتاب اسم جنس.
حتى ولو امن.
وحتى ايضا المؤمنون المنافقون يؤمنون بالكتاب اذا كان في مصلحتهم.
ما يسمى ايمان
حقيقي. نعم لكن يقال انه مؤمن به. وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. هو الحقيقة أن من آمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر حتى بالتوراة. هذا هو الحقيقة حتى بالإنجيل. نعم
أقول الشيخ ذكر الله عز وقال ها أنتم أولئك تحبونهم.
نعم
فمثل الآن المنافقين في هذا العصر يعني كأن الله عز وجل يشير بهذه الآية يعني نبتعد عن هذا.
هذا يأتينا في الفوائد إن شاء الله. نعم
من لازم
عدم اتخاذ الأزمات. هو مثل الأزمات لكن هل المراد إن كنتم تعقلون هذه الآيات التي بيناها أو إن كنتم تعقلون فلا تتخذهم بطانة، فيكون انصباب انتفاء العقل اتخاذهم بطانة رأس مو باللازم، وفرق بين دلالة اللازم ودلالة التضمن.
عليهم تشر أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أنها باقى علينا فوائد. نعم شرح. قال الله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه الآية تكلمنا على أولها وقلنا إن هؤلاء الذين من دون المؤمنين والذين اتخذوهم بطانة إذا مست المسلمين حسنة أساءتهم. والمراد بالحسنة هنا حسنة الدنيا من الرزق والعافية والغنائم وغيرها، وكذلك النصر على الأعداء. وإذا أصابهم سيئة أي ما يسوءهم من خذلان أو فقد مال أو جوائح أو غير ذلك فإنهم يسرون بها. يقول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصبروا على ما ينالكم منهم، ومعلوم أن الصابر ينتظر الفرج لأنه سيصبر على ما ناله من الأذى في هذا الوقت المعين، ولكنه ينتظر الفرج. وتتقوا بأن تلتزموا تقوى الله عز وجل في معاملة هؤلاء وفي غيرها. لا يضركم كيدهم شيئا يعني وإن آذوكم فإنه لا يضركم. والكيد سبق لنا أنه التوصل بالإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية، التوصل إلى الإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية، وهو بمعنى المكر وبمعنى الخداع، وهو ثابت لله عز وجل. يعني أن الله يوصف بالمكر والخداع والكيد في مواطنها بخلاف الخيانة فإن الله لا يوصف بها لأنها صفة ذم بكل حال. يقول: لا يضركم، وفي قوله لا يضركم قراءتان، إحداهما لا يضركم والثانية لا يضركم من الضير، والضير بمعنى الضرر وبمعنى الضيم، فهو ضرر بضيم. ومنه ما جاء في حديث رؤية الله سبحانه وتعالى حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون ولا تضارون، أي لا يلحقكم ضير. هنا يقول: لا يضركم كيدهم، وقراءة لا يضركم، فيكون النفي، فتكون القراءتان كل واحدة منهما أفادت معنى غير الأخرى، لأن مطلق الضرر دون مطلق الضير، فالضير أشد، فهم لا يلحقون بضرر ولا بضير. وقول شيئا نكرة في سياق النفي فتكون عامة، يعني أي شيء يكون، ولكن هل يلحقهم من ذلك أذن؟ الجواب نعم، لقوله تعالى: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا. ولكن لا يلزم من الأذى الضرر، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وأثبت أن بني آدم يؤذونه، فقال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون محيط. الإحاطة هنا إحاطة العلم والقدرة والسلطان، فهو محيط بهم كإحاطة السور بمن في داخله، أي لا يتمكنوا أن يفروا من قضاء الله عز وجل وعلمه وسلطانه وقدرته. وقوله بما يعملون، ما هذه؟ موصولة فتفيد العموم. ومر علينا في النحو أنه لا بد لكل اسم موصول من عائد يعود عليه حتى يتبين أن الجملة التي بعده صلة له، لأنه لا يمكن أن نعرف أن الجملة لها صلة بما قبلها إلا برابط أو عائد. في باب المبتدأ يسمونه رابطا، وفي باب الموصول يسمونه عائدا. فأين العائد في قوله بما يعملون المحيط؟ العائد محذوف، أي بما يعملونه محيط. ثم قال تعالى وإذ غدوت من أهلك، من هنا إلى قريب آخر السورة كله في غزوة أحد وما يتعلق بها. فقوله وإذ غدوت، إذ هذه ظرف وعاملها محذوف، تقديره أذكر إذ غدوت. وغدوت بمعنى خرجت غدوة، أي في أول النهار، كما كان الأمر كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة أحد في أول يوم السبت الموافق للحادي عشر من شوال سنة 30 من الهجرة. في هذا اليوم غدا النبي عليه الصلاة والسلام من أهله. وقوله من أهلك من ابتدائية، يعني أن مبتدأ هذه الغدوة من أهله من المدينة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام غاديا إلى أحد بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم هل يخرج أو لا. وسبب هذه الغزوة أن قريشا لما قتل من صناديدهم من قتل في بدر، وقد مر علينا في قراءة صلاة العصر أن الذين قتلوا منهم 70 رجلا من كبرائهم، وأسر منهم 70 رجلا، أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتاله. وكانوا ما بين 900 إلى 1000، معهم العدة الكثيرة يريدون، لا وكانوا 3000، وكانوا 3000 يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم ليقضوا عليه. فعسكروا حول المدينة، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة هل يخرج إليهم أو لا. أما شباب الصحابة الذين لم يحضروا بدرا فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، وقال نخرج نقاتلهم. وأما بعض الصحابة فسكت، وأما المنافقون فقالوا لا نخرج، لا نخرج إليهم بل ندعهم، فإن بقوا بقوا على شر حال، وإن ملوا رجعوا إلى مكة، وإن دخلوا المدينة قاتلناهم، نقاتلهم نحن بالسيوف ويقاتلهم النساء والصبيان بالحجارة ومن على السطوح. هكذا قال المنافقون، لا نصحا لله ورسوله ولكن جبنا وخورا وخداعا وغشا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ولبس سلامة الحرب وتهيئ عليه الصلاة والسلام. فقال بعض الصحابة لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، يعني ندموا، قالوا ليتنا لم نتكلم بهذا. فلما خرج وقد لبس سلامة الحرب، يعني ما يوضع على الرأس، وتهيأ، قالوا يا رسول الله إن شئت ألا نخرج فعلنا. فقال ما كان ينبغي لنبي لبس لامت الحرب حتى يفتح الله بينه وبين عدوه، فمضى خرج من المدينة ومعه 1000 مقاتل. وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين بنحو 1/3 الجيش، وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فانخزلوا. ولكن الصحابة رضي الله عنهم لثباتهم وإيمانهم لم يضرهم ذلك شيئا، استمروا حتى نزلوا أحدا. ولما نزلوا عبأهم النبي عليه الصلاة والسلام أحسن تعبئة ورتبهم، واختار منهم 50 رجلا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم لا تبرحوا مكانه، جعلهم في سفح الجبل على شعبة منه، قال لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا. فبقوا يحمون ظهور المسلمين. فحصل القتال في أول النهار، وكانت الدائرة على المشركين فتولوا الأدبار، فجعل المسلمون يجمعون الغنائم. فلما رأى أهل الجبل حال المسلمين وأن المشركين قد ولوا الأدبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم، قالوا ننزل لنساعد إخواننا في جمع الغنائم، انتهى الحرب. فذكرهم أميرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا، ولكنهم أصروا إلا أن ينزلوا فنزلوا. فلما رأى فرسان قريش أن الثغر خال وليس هناك أحد يحمي المسلمين من ورائهم، كروا عليهم بخيولهم من خلفهم ودخلوا، وكان على رأسهم قائدان عظيمان وهما خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم قبل إسلامهم. فاختلط الناس بالمسلمين من ورائهم، وحصل ما قضى الله وأراد سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، وقتل من المسلمين 70 رجلا، وجرح النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وشج وجهه، وحتى كانت ابنته فاطمة تأتي بالحصير تحرقه وتذر رماده على جرح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدم يندفع. المهم أنه حصل من الابتلاء والامتحان ما الله سبحانه وتعالى قد قضاه وقدره لحكمة عظيمة، حتى يعلم الناس أن الله تعالى له الحكم وإليه المنتهى، وحتى يعلم الناس أنه لا نصر مع المعاصي أبدا. هم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام شرعا، وفرطوا فيما يلزمهم قدرا، عصوا الرسول شرعا وفرطوا فيما يلزمهم قدرا. كيف ذلك؟ عصوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال لهم لا تبرحوا مكانكم، وتركوا ما يلزمهم قدرا وهو حماية المسلمين من خلفهم، لأن هذا من الأسباب النافعة، وترك الأسباب النافعة سفه في العقل ونقص في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بأن نأخذ بالأسباب، أمر بأن نأخذ بالأسباب، أعظمها التوكل على الله، لكن لا بد أن نفعل الأسباب الحسية المادية. فهم رضي الله عنهم وعفى عنهم، حصل منهم ما حصل، فصارت النكبة العظيمة. الشهداء رضي الله عنهم حملهم أهلهم إلى المدينة ليدفنوهم في البقيع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يردوا إلى مصارعهم، يدفنوا هناك في أحد، ففعلوا. والحكمة من ذلك والله أعلم أن المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك ولا يغسل لئلا يزول هذا الدم من على جسده ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها. كل هذا من أجل أن يتحقق خروجه يوم القيامة من المكان الذي صرع فيه وعلى الهيئة التي كان صرع عليها. المهم أن الله تعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة العظيمة التي فيها من الأسرار والحكم ما يتبين به أن ذلك هو عين الصواب وعين الخيرة للمؤمنين. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد من الحكم في هذه الغزوة ما لا تجده في أي كتاب آخر، فعليك بمراجعته فإنه مفيد. يقول: إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تبوئ الجملة هذه حالية، يعني حالك كونك تبوئ، ومعنى تبوئ أي تنزل، والتبوؤ معناه النزول كما جاء في الحديث الصحيح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي فلينزل نفسه في مقعد من النار. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي نزلوها. قال: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. المؤمنين، من المؤمن؟ المؤمن هو المقر بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان، وفي هذا شهادة من الله عز وجل. أيما شهادة؟ على أن هؤلاء الذين شهدوا هذه المعركة إيش؟ مؤمنون. تبوئ المؤمن مقاعد للقتال، الله أكبر، مقاعد للقتال، ويثبتون ويقعدون كثبوت القاعد، ولهذا قال مقاعد ولم يقل منازل. ولم لماذا؟ من أجل أن يكون هذه الأماكن التي بوئوها مكان ثبات كثبات القاعد في مجلسه. وليس المعنى أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهم هذه المنازل وقال اجلسوا، لا، هم يتكيفون كما يناسب مصلحة الحرب، لكنها سميت مقاعد من أجل الثبات فيها للقتال، يعني لقتال الأعداء. وتعلمون أن المقاتل لن يبقى في مكانه دائما، بل هو يكر ويفر حسب ما تقتضي المصلحة. والله سميع عليم. سميع عليم أي سميع لما تقول لهم، عليم بأحوالكم. وقد نقول إن كلمة سميع أعم من كونها لما يقول لهم حين ترتيبهم وتبويئهم، فتكون أشمل، وهذا هو الأحسن، يعني كلما كان اللفظ شاملا كان أحسن وأعم. عليم أي عليم بما يحدث من قول وفعل وحال وحاضر ومستقبل. ثم قال عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذ هذه قال المفسرون أو المعربون إنها بدل من إذ الأولى، يعني يكون التقدير على هذا: اذكر إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. همت، الهم يطلق على مجرد حديث النفس، ويطلق الهم على العزم، يعني أن الإنسان قد يهم، يحدث نفسه هل يفعل أو لا يفعل، يقال هذا هم. ويطلق على العزم المصمم الذي ينفذ إن لم يوجد مانع. وهنا الطائفتان وهما بنو سلمة وبنو حارثة هموا أن يفشل، والفشل هنا بمعنى الجبن والخوف، يعني أن هاتين الطائفتين وقع في قلوبهما الهم بالانهزام، وسببه ما جرى من المنافق عبد الله بن أبي الذي انخزل بنحو ثلث الجيش. وتعرفون أنه إذا انخزل أو انخذل ثلث الجيش فإن هذه ثلمة كبيرة في الجيش. فهاتان القبيلتان همتا أن تفشل، أن تجبن وترجع، ولكن الله تعالى ثبتهما، ولهذا قال والله وليهما، فثبتهما سبحانه وتعالى فلم يفعل ما عزم عليه. وقال وقوله والله وليهما هذه ولاية خاصة، وولاية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى عامة وخاصة. فالولاية التي بمعنى التدبير، تدبير الشؤون، هذه ولاية عامة، والتي بمعنى العناية يعني التي تقتضي العناية هذه ولاية خاصة. هذه الولاية لا شك أنها خاصة، لأن الإنسان إذا هم بالمعصية أو بالذنب ثم حصل له من عند الله ما يمنعه منه فهذه ولاية خاصة لا شك. كثيرا ما يهم الإنسان بالذنب أو بترك الواجب، يعني بالذنب من فعل معصية أو ترك واجب، فيجد في قلبه إذا هم بفعل المحرم يجد في قلبه انحلالا عن هذه الهمة وعدولا عنها، هذه ولاية من الله. أو أحيانا يهم بترك الواجب فيقيض الله له من يعينه عليه حتى يفعل، هذا أيضا ولاية خاصة. فهاتان القبيلتان لما همتا تولاهما الله عز وجل بعنايته فلم يفشلا وبقيا مع الجيش. وكان بعض هاتين الطائفتين يقول إني يعني يقول فرحا لقد كان يعني من حظهم أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بهذا الخبر، لأنه أخبر بأنهما هما أن يفشلا، وأخبر بخبر آخر سار ومن قبلهما وهو أن الله وليهما، فكان هذا بهذا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله متعلقة بيتوكل، وقدمت لإفادة الحصر، يعني على الله لا على غيره فليتوكل. والتوكل قال أهل العلم هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به. رحمك الله، هذا التعريف طويل لكنه جامع، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. أعيدها ثالثة، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. أعدها علينا. فالعادة الصغير ما شاء الله ما على طول يحفظ. نعم.
وصدق الاعتماد على الله ودفع المضار وجلب المنافع
مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. طيب، إذن لا يكفي أن تصدق الاعتماد على الله حتى يكون في قلبك ثقة بأن الله سيعينك ويكفيك، كما قال تعالى ومن يتوكل الله فحسبه. ولا يكفي أيضا أن تعتمد على الله وتثق به إلا حتى تفعل الأسباب التي أمر بها، لأنك إن لم تفعل الأسباب التي أمر بها كنت متواكلا لا متوكلا. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له إن قوما من أهل اليمن جاءوا حجاجا وليس معهم زاد، فقالوا نحن المتوكلون، فقال إنهم ليسوا بمتوكلين ولكنهم متواكلون. متواكلون بمعنى أنهم مفرطون مهملون. فلو أن أحدا قال أنا سأعتمد على الله تعالى في جلب الرزق، في أن الله سيرزقني، وهو قادر على فعل الأسباب ولكن لم يفعل، قلنا أنت مهمل متواكل، افعل السبب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قد يقول ربما يموت قريب لي فأرثه، فهذا من رزق الله. نقول وإذا ما مات، إذا لم يمت تقتله حتى لو قتله ليأخذ ماله، حرم من الميراث، لأن القاتل عمدا لا يرث. فالحاصل أنه لابد لصحة التوكل من فعل الأسباب التي أمر الله بها، أما الأسباب التي لم يأمر الله بها فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها. وقول فليتوكل المؤمنون، أمر المؤمنين أن يتوكلوا على الله، لأنه لا يمكن أن يحقق التوكل إلا المؤمن. فالتوكل من مقتضيات الإيمان، والإيمان الحقيقي من أسباب التوكل على الله. نرجع الآن لنأخذ الفوائد من حتى لا نذهب بعيدا. آخر فائدة كتبنا، نعم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا إلى آخره. في هذه الآية الكريمة تحريم اتخاذ البطانة التي ليست منا، لقوله لا تتخذوا، والأصل في النهي التحريم. ومن فوائدها أن هذا التحذير ليس خاصا بولاة الأمور، بل كل إنسان لا يجوز له أن يتخذ بطانة من دونه، حتى الواحد الفرد منا لا يجوز أن يتخذ بطانة من دونه، بمعنى أنها ليست على طريقه ولا على منهاجه. فلو أن رجلا صادق مسلما، لو أن رجلا مسلما صادق كافرا واتخذه بطانة يسر إليه بالأمور، لقلنا إن هذا حرام عليه. ويؤيد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، إلى قوله تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. من فوائدها أن تجنب البطانة السيئة من مقتضيات الإيمان، لأن الخطاب وجه إلى من؟ إلى المؤمنين. ومن فوائدها أن اتخاذ البطانة، بطانة السوء، من نواقص الإيمان، صح، بناء على القاعدة التي أصلناها فيما سبق، أن ما كان الإيمان مقتضيا له فإن فواته يكون نقصا في الإيمان. طيب، وهل يكون من نواقض الإيمان؟ من نواقض، مو نواقص، قد يكون، ربما يكون من نواقض، من نواقض الإيمان. لو اتخذ هذه البطانة فيما يخرج من الإسلام لكان ذلك من نواقض الإيمان. من فوائد هذه الآية أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالا، وهذا بناء على أن الجملة إيش؟ استنافية للتعليل. وقد ذكرت لكم في التفسير أن من العلماء من قال إنها صفة لما قبلها، وأن الذين من دوننا إذا كانوا لا يألوننا خبالا فلا بأس أن نتخذهم بطانة، ولكن الظاهر الأول أن الجملة استئنافية للتعليل، يعني أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالا. ولنضرب لذلك مثلا بالمؤمنين يتخذون بطانة من الكافرين، فإن الكفار لا شك أنهم لا يقصرون في طلب الخبال لنا. طيب، يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليه أبو موسى يريد منه أن يولي كاتبا نصرانيا على بيت المال، لأنه أي هذا الكاتب النصراني كان جيدا في الحساب، فكتب إليه عمر ألا تفعل ألا تفعل، وأمره بعزله، وأعاد عليه مرة ثانية يطلب منه أن يبقيه كاتبا، فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام. المعنى يعني إذا مات هل معناه يتعطل بيت المال أو حساب بيت المال؟ قدر أنه مات، أما أن نأتمنه على بيت مال المسلمين وقد خان الله ورسوله فلا يمكن. وبه نعرف أنه لا يجوز أن يولى أعداؤنا من الكفار أو غير الكفار أسرار أمورنا، لأننا إذا وليناهم أسرار أمورنا فقد أخذناهم بطانة. ومن فوائد هذه الآية بيان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، حيث حذرهم إلى أمور قد تخفى عليهم، وذلك باتخاذ البطانات السيئة. ومن فوائد هذه الآية أن أعداءنا يودون لنا ما يشق علينا، لقوله ودوا ما عنتم. وهنا سؤال، هل يودون ما شق علينا في الدنيا أو في الدين؟ أو في الدين يشمل الأمرين، فيودون ما يدمر جيوشنا، يودون ما يدمر اقتصادنا، يودون ما يدمر معارفنا، يودون ما يدمر ديننا. والظاهر عندي والله أعلم أن أهم شيء لديهم هو تدمير الدين، لأنهم يعلمون أن ديننا إذا قوي صار فيه تدمير لهم، لكن اقتصادنا إذا قوي لا يكون فيه تدمير لهم، لأنهم هم أقوى منا اقتصادا وأقوى منا جيوشا وأقوى منا عدة، لكن الدين هو الذي يدمره. ولذلك نقول إن كل ما يشق علينا في أمر الدين والدنيا يتطلبونه، يريدون أن يضايقون في الدين بقدر ما يستطيعون، يودون أن يضايقون في الاقتصاد بقدر ما يستطيعون، يودون أن يضايقون في السلاح بقدر ما يستطيعون، يرسلون لنا من الأسلحة ما عفى عليه الأثر من الأسلحة التي زالت منفعتها في الوقت الحاضر وصارت بالنسبة لأسلحة الوقت الحاضر كالسكين بالنسبة للأسلحة أو الهراوة، يعني ليس فيها فائدة، لكن هم لا يهمهم، هم يريدون أن يكملوا اقتصادهم وأن يشغلوا مصانعهم، ولا يهمهم أن ننتفع أو ننضر. ومن فوائد هذه الآية أن أعداءنا إذا تأمل الإنسان أحوالهم وجد من أفواههم ريح البغضاء، لقوله قد بدت البغضاء من أفواههم بما يتكلمون به، وربما تبدو البغضاء من أفعالهم أحيانا بالمضايقة، فهم أحيانا يبدونها من أفواههم وأحيانا من أفعالهم بالتهديد ونحو ذلك، بالتهديد الفعلي لا القولي. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما في قلوب الأعداء من العداوة والبغضاء والحقد والحنق أكثر مما يبدو، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أخبرنا بذلك، وما تخفي صدورهم أكبر مما تبديه أفواههم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الأوصاف الذاتية أو الفعلية تتفاضل، لقوله أكبر، وهو قد تكلم عن البغضاء، والبغضاء وصف في القلب ذاتي لا يمكن للإنسان أن يعرفه إلا بآثاره، فهنا بيّن أن البغضاء متفاوتة، وكذلك المحبة متفاوتة، ولا شك فيها في المحبة كل لا شك فيها، لأن جاءت في القرآن وفي السنة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لكن البغضة أيضا تتفاوت، نقول نعم حتى البغضاء تتفاوت، بعضها أعظم من بعض. من فوائد هذه الآية منة الله سبحانه وتعالى علينا ببيان آياته، لقوله قد بينا لكم الآيات. والآيات التي بينها الله قسمان: آيات كونية وآيات شرعية. وبيانه لها إما بالمشاهدات الحسية وإما بالتأملات العقلية. فالآيات الشرعية تكون بالتأملات العقلية، والآيات الكونية بالمشاهدات الحسية التي قد تكون طريقا إلى التأملات العقلية أيضا. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما كان الإنسان أشد عقلا أو أقوى عقلا كان أفهم لآيات الله. تؤخذ سؤال لواحد هنا، قد بينا لكم الآيات إن كنت تعقلون. إذن كلما كان الإنسان عاقل كانت الآيات له أبين وأظهر. ثم قال الله تعالى: ها أنتم عندكم أسئلة؟ طيب ما يمكن تحركوا شوي براد أو ما تبغون البراد؟ ها؟ طيب
الشخص المريض شيخ الأفضل يعني يبحث عن العلاج ولا يتوكل على الله ويدعو الله من شيخ؟
هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن ترك الدواء أفضل، ومنهم من قال بل الدواء أفضل، ومنهم من قال إذا غلب عليه النفع من الدواء فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي وأمر له بحفظ النفس، وهذا هو الأصح، أنه إذا كان هذا الدواء معروفا بأن فيه شفاء لهذا المرض فإن الأفضل تناوله، لأن هذا من نعمة الله، كما أن الطعام والشراب يتناوله الإنسان وجوبا، فكذلك هذا إذا غلب على ظنه النفع فالأفضل أن يتداوى.
حديث المرأة التي كانت في الحشة،
نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبرت فلك الجنة، فهم يفضلون ألا يتعالج ويبقى على.
أي نعم، هذه قضية عين، ربما من الرسول عليه الصلاة والسلام فهم أنها قد تتغير لو أنها شوفت بالمرة، ولهذا بعض الأحيان يكون المرض الإنسان أحسن من الناحية الدينية. نعم،
أحسن الله إليك، ذكرنا أنه لا يجوز أن نولي أعداء الله أسفارنا.
نعم،
لكن أحسن الله إليك، أحيانا يكون الإنسان تبقى البلاد في حاجة إلى ذلك، يعني التكنولوجيا على سبيل المثال.
لا، ما هي بس الصناعة، الصناعة هم أعلم منا بها، يعني هم الذين يخفون عنا أسرارهم، لأنهم يطلعون على شيء لا نطلع عليه، لكن أسرارنا ماذا نريد أن نفعل في ترتيب جيوشنا، في مصالح شعوبنا، في مصالحنا الذاتية إذا كان هذا خاص. أما مسألة الصناعة فهم في الوقت الحاضر، وربما يأتي اليوم الذي نكون نحن أحسن منهم، لكن في الوقت الحاضر هم الذين يخفون أسرارهم عنه. نعم،
كان عدد الكفار في غزوة أحد وبدر
فما صار للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بأحد شيء؟
نعم.
من أحد القبائل؟
الكفار يعني؟ والسؤال؟
أقول يعني لم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحد.
هنا ما اضطر إلى هذا. الرسول ما اضطر إلى هذا.
عددهم ثلاث مرات.
إيه نعم، هو ربما كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لكن إذا كان ما في مناسبة إطلاقا، ما في مناسبة، ماذا يصنعون؟ إذا كان ما في مناسبة، يعني مثلا نعلم علم اليقين أننا في مقابلتنا لهم أو في اعتدائهم علينا لا نستطيع المدافعة إطلاقا. أما ثلاثة مع تسعة مثلا فيه إمكان، في إمكان للغالبة. نعم.
شيخ بالنسبة للمستشفيات مثلا يكون بديل الأسرار كذا في المحل ذاك، يعني
كيف؟
يدل الأسرار هذا أسرار المسلمين.
المستشفيات
يكون مدير المستشفى نصراني مثلا.
اي والمستشفى اسلامي ولا
في بلد المسلمين؟
في بلد المسلمين؟ لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز ان يولى اسرار المسلمين، يتفشى النساء ورب ولا يؤمن. لان النصارى في بلاد افريقيا يقولون لنا انهم يعطون المرضى دواء، والمريض يظن انه شفاء، ولكنه دواء عقم، يعقمون النساء وقاتلهم الله، هكذا قيل لي والله اعلم. لكن ما نامن الكفار، كيف نامنهم؟ ربما يعطوننا ابر تقضي علينا على زمن على المدى البعيد. نعم. والله إذا أمكن الأدوية الطبيعية أحسن، لأن غالب الأدوية الطبية يكون فيها مواد كيميائية قد تكون ضارة على الإنسان، ولهذا ربما يتناول الدواء هذا الرجل فيضره وذاك الرجل فينتفع به حسب ما فيه من المواد.
قلنا يعني ما كانت في مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالمشركين، ويعني ثبت أنه رد المشرك حينما ذهب ليحارب معه.
نعم.
وأيضا كانت الروم في أحد الغزوات 19
مسلمين. نعم.
في الغزو.
نعم.
وأيضا ما
استعان
بالمشركين.
نعم صحيح.
كيف نكون يعني 19
مثل إيش؟ مثل إيش اللي 19؟
الروم.
مثل إيش؟ في أي غزو؟
غزوه
عين
جالوت تقريبا،
غزوه الله. انا افهم ان عين جالوت ما هي بعهد الرسول عليه الصلاه والسلام.
موت يا شيخ، موت يا شيخ.
إيه؟
القادسيه ايضا.
نعم
القادسيه.
اولا هو نفسه ما غزا في موته، هو نفسه ما غزا في موته، ارسل جيشا للروم وحصل ان الروم تجمعوا، وما ظن المسلمون انه بهذا التجمع، ولهذا حازم خالد بن الوليد الى الجبل ففتح الله عليه.
ولدك ما استعاد.
يلا توكلنا.
171.
171؟
171. هذا على أحد.
سجل يا شيخ.
ها؟
سجل.
وداخل
في الشرح.
وداخل في الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في غزوة بدر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في غزوة بدر الكبرى. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة، وكانوا نحو 40 رجلا، وفيها أموال عظيمة لقريش. فندب رسول الله وفيها أموال عظيمة لقريش فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معهم من الخير إلا فرسان: فرس للزبير بن العوام، وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة
وابنه وكبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبو لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة ودفع اللواء.
في الراء وسكون الواو قرية على نحو 40 ميلا من المدينة. هنا.
فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة وسار. فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه. وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، فلم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحد. وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله، وجاءوا على حرد قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها. وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم. فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم، فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا ينصروك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فأضغن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك. فقال له المقداد لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه
وسلم. أولا المهاجرون قالوا أحسن، مع أنهم سيقاتلون قومهم من قريش. ثم تكلم الأنصار هذا الكلام العجيب الذي يدل على قوة الإيمان وعلى قوة امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحمايتهم له، وأنهم مهما فعل فهم تبع له رضي الله عنهم. فهذا يا إخواني هو الذي يمثل الإسلام حقيقة والمسلمين حقيقة، إذا أمر الله ورسوله بأمر لم يكن لهم الخيارة من أمرهم، وهم تبع للرسول عليه الصلاة والسلام يفتونه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. وهكذا يجب علينا أن نفتي بقدر ما نستطيع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وأموالنا وأولادنا، لأنها هي أغلى ما عندنا في الدنيا. لذلك أريد أن نأخذ من هذا عبارة وأن يكون لنا على بال، حيث قال له هذا الكلام العظيم: لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك، مع أن خوض البحر هلاك، لكن هم سيدفعون النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه، وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق.
سيروا وأبشروا، كأن النصر بيده عليه الصلاة والسلام، كأنه ممسك، لأن الله تعالى هو الذي وعده: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الطائفة الأولى أبو سفيان والعير، والثانية قريش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وغير ذات الشوكة من؟ العير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الحمد لله. نعم.
فسار رسول الله
ثم يقول: رأيت مصارع القوم. هذه أيضا بشرى. أبشروا قوم، رأيت مصارع القوم حقيقة، يعني علم اليقين وحق اليقين، لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي. نعم.
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر، ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العير كتب إلى قريش أن يرجعوا، فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبر وهم بالجحفة، فهموا بالرجوع. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، وتخافنا العرب بعد ذلك. فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة، فلم يشهد بدرا زهري، فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس، فلم يزل فيهم مطاعا معظما. وأرادت بنو هاشم الرجوع، فاشتد عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فساروا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر، فقال: أشيروا علي في المنزل. فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أنا عالم بها وبقلوبها، إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة، فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه وسار المشركون سراعا يريدون الماء. وبعث عليا وسعدا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فسألهما أصحابه: من أنتما؟ قالا: نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحابه، وودوا لو كان لعير أبي سفيان. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أخبراني أين قريش؟ قالا: وراء هذا الكثيب. فقال: كم القوم؟ فقال: لا علم لنا. فقال: كم ينحرون كل يوم؟ فقال: يوما عشرا ويوما تسعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000، فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطأ به الأرض، وصلب به الرمل، وثبت به الأقدام، ومهد به المنزل، وربط به على قلوبهم. فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء، فنزلوا على شطر الليل فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض، ثم غوروا ما عداها من المياه. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحياض، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة، ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.